Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله تعالى. ندخل مباشرة إلى كتاب البدر يعني حديث مباشرة. فقط ننبه في كتاب الطهارة هذا أنه في تحويل الأبواب الثلاثة الأولى. الأبواب الثلاثة الأولى واحد اثنين ثلاثة ستكون أربعة خمسة ستة. ستكون أربعة وخمسة وستة هم واحد اثنين ثلاثة. لاحظنا هذا. طبعا إن شاء الله اللي يطبع ترتيب ما هو هكذا، ما هو باب السواك هو الأول، وإنما هذا الباب الرابع. الباب الثالث اللي موجود هنا بترتيب رابع هو اللي راح يكون أول ثاني. الأبواب الثلاثة الأولى أخرى تأخذ ما ترتيب الثالث الرابع والخامس والسادس. الترتيب فقط تبقى هي، ما في تغيير في ضابط الحديث ولا شيء ولا إسقاط الحديث، وإنما تقديم والتأخير. جيد، إن شئت ونبدأ بما سيكون في الكتاب وإن شئت ونبدأ بما هو موجود. عبد الرحمن الأمر إليك، يلا تبدأ بما شئت. يلا بسم الله البداية. يلا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حدثتمونا بسندكم حفظكم الله تعالى بحفظه. كتاب الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو لولا أن أشق على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم. كتاب الطهارة، وهذا هو الذي جرت عادة أهل الفقه وكتب الأحكام أن يبدأوا به، خلافا للجوامع وخلافا للمسانيد، وإنما كتب السنن التي تعتني بالأحكام تبدأ بالطهارة عادة، ولم يغير ذلك ولم يأتي بغيره إلا الإمام مالك رحمة الله عليه في موطئه، فإنه بدأ بكتاب الوقوت، وذلك لأنه رحمه الله يرى أن المحافظة على الوقت أشد توكيدا من المحافظة على الطهارة المائية، فكأنه يقول لا بد للمكلف أن يعرف الوقت أولا، فإذا عرف الوقت ودخل وقت الصلاة وجبت لها الطهارة عندئذ، ولا تجب طهارة لصلاة قبل دخول وقتها. لا يجب على أحد منكم اليوم الآن في وقت هذا الوقت أن نقول قم تطهر لصلاة العشاء، ما دخل وقتها بعد. قال إذن لا يجب وجوبا، لا يلزم الناس بأن يتطهروا لصلاة قبل دخول وقتها. إذن نعرف الوقت أولا، فإذا عرفنا الوقت ودخل الوقت تجب الطهارة الآن. هذا منهجية مالك رحمة الله عليه، وهي مذهب أصلا. مذهبه أنه حينما يتزاحم لك الأمران، إما أن تحافظ على الطهارة المائية فيفوتك الوقت، وإما أن تحافظ على الوقت فتفوتك الطهارة المائية، قال اترك الطهارة المائية وحافظ على الوقت. من أجل ذلك بدأ بكتاب الوقوت قبل الطهارة، وإلا فعامة المصنفين الآخرين يبدأون بالطهارة. كتاب معروف، عن الكتاب ليس كباب، لأن الكتاب فيه جملة من الأبواب. طهارة كاملة كتاب، وبعدين داخل الطهارة هذه مجموعة من الأبواب، باب الوضوء، باب التيمم، باب الحيض، باب النفاس، باب هذه كلها داخلة في الأقسام، المياه كذا كذا، هذه كلها داخلة في إطار كتاب الطهارة. إيه، قلنا أن الترتيب الذي سيكون إن شاء الله في هذا الكتاب هو أن الاستطابة هي التي ستكون في الأول والثاني والثالث. استطابة أمور الاستنجاء، ثم بعد ذلك يأتي السواك. عموما مسألة إن شاء الله يسيرة. السواك رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد الحرص عليه، حتى أن عائشة رضي الله عنها كما سيأتي حين كانت تسأل تقول أن إذا سئلت يعني بأي شيء يبدأ إذا دخل بيته صلى الله عليه وسلم، قالت تبدأ بالسواك. سيأتينا هذا إن شاء الله بشدة عنايته. إذن قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لولا أن أشق على أمتي أو لولا أن أشق على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، معناه هو أمر بالسواك، معناه لا أوجبت عليه السواك، وإلا فالأمر أمر به رغب فيه ولكنه لم يوجبه ولم يمنعه من أن يوجبه على الناس فيصير واجبا إلا خوف المشقة عليه، يعني هذا المعنى. تلاقوا قال وما أمر به لأنه خاف من المشقة، لا لا، يقصد المقصود هنا لم يوجبه خوفا من المشقة وإلا فقد أمر به مع كل صلاة، هذا هو اللفظ اللي في الصحيحين مع كل صلاة، وهناك أثر جيد عند كل وضوء، والصلاة أعم وأكثر من الوضوء، لأن الإنسان قد يتوضأ في يومه مرتين ثلاثة ويصلي على الأقل خمس صلوات، الصلاة أكثر، فحينما نذكر الصلاة تكون الوضوء من باب أول. جيد، فمتى يستاك لوضوئه، ويستاك إذا أراد الصلاة، مع كل صلاة هنا إذا أراد الصلاة، ومعنى إذا أراد الصلاة يعني إذا أراد الخروج للصلاة، مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هل لا تركوا غسل الوجه والأيدي وكذا يعني الوضوء حتى إذا قمنا للصلاة؟ لا، يعني إذا أردنا الصلاة نتوضأ، فكذلك إذا أردنا الصلاة نستاك، ليس كما قد يظن البعض أنه إذا وقفت في مكانك وأقيم الصلاة الآن استاك، هذا ليس عندنا ما يمنعه، ولكنه ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لم يقف أمام الناس ليستاك. تجد بعض الناس وهو إمام إذا قامت أقيمت الصلاة استقبل الناس واستاك وما عاد سواكه واحد، نقول لقد أما النبي صلى الله عليه وسلم الناس في المدينة 10 أعوام 10، ولم ينقل أحد منهم عنه أبدا ولو في حديث ضعيف أنه فعلها، استقبل الناس ثم استاك واحد، واضح؟ إذن المراد بالسواك لا أردت الصلاة استب ومضمض فمك واخرج للصلاة، هذا المراد، بدليل أنه هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم، لا أنه كان نعلم أن هناك حديث زيد بن خالد الجهني، زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه جاء عنه أنه كان يضع السواك على أذنه موضع القلم من أذن الكتاب، واضح؟ فإذا قام للصلاة استاك، هذا الذي تشبث به من يرى ذلك، ولكن حينما ننظر إلى فعل عامة الصحابة لا نجدهم يفعلون هذا، وحينما ننظر إلى فعله صلى الله عليه وسلم نجد يفعلون، وذلك أن السواك هو من باب تنقية وإزالة القذر، والأصل أن هذا لا يفعل أمام الناس، وقد يتقزز منه بعض الناس ويستقذره بعضهم، ثم إنك إذا استكت قد يأتي وسخ وقد يأتي دم، فماذا ستفعل له؟ تبتلعه؟ لا يليق، تبصقه في أمام الناس وفي المسجد؟ ما عندك حتى فرصة لكي تنوض من بعده، أنت في الصف خلاص وقيمة الصلاة ما بقي إلا الإحرام، هذا كله يتأمل له. نعم نشق على أمتي لا، السواك في رمضان مطلوب، هذا ما نص عليه مالك رحمه الله، قال انه ما وجد احدا من العلم يكره السواك للصائم في اي ساعه من نهاره، وكلام من يكره السواك في اخر نهاره كلام جهل، انكره مالك رحمه الله عليه وانكره العلماء، كلام جهل. نعم.
عن ابي موسى رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع.
جيد، أتيته، أنا أتيته، دخلت عليه فوجدته هكذا، مفهومها؟ لا أنه هو تعرض للناس، لابد أن نلاحظ هذه الجزئية، فرق بين أن يتعرض صلى الله عليه وسلم للناس فيفعل الشيء أمامهم كأنه يقول خذوا عني، وبين أن يصادف دخول إنسان أو مجيء إنسان أو إلقاء نظرة من إنسان يصادف منه شيء تقع عليه عينه وبصره فينقله. فرق كبير. هذا ليس هو الذي ينبني عليه الحكم. الحكم ينبني على ما يتعرض فيه صلى الله عليه وسلم للناس ويلقنهم إياه ويفعله أمامهم ويطبقهم يطبقه أمامهم كي يأخذوا عنه. أما هذا الأخ معلوم أنه كان كثير الاستياك صلى الله عليه وسلم، جئته فوجدته في بيتي يستاك، نعم نقلت ما رأيت، لكن ليس هذا محل الكلام الذي تقدم قبل قليل. واضح. كان يبدأ بالسواك، كان لا يكاد يخرج إلا واستاك، بل إنه شديد المحبة للسواك، حتى أن عائشة رضي الله عنها وسيأتينا شديد في مرضه الذي انتقل فيه إلى الرفيق الأعلى، لما رأته يتبع بصره عليه الصلاة والسلام السواك الذي عند أخيها أنفت، تعرف شدة محبته للسواك، فأتت به ومضغته وغسلته وعطته إياه يستاك به، لأنها تعرف شدة محبته له. هذا معلوم، يعني هذا ليس هو الكلام الذي تقدم. الكلام الذي تقدم أن تأتي أمام الناس وتستاك، هذا الذي قلنا ما فعله.
عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاكه بالسواك رجعه. يشوص فاه بالسواك رجعه البخاري ومسلم.
تنقية، تنقية الأسنان بالسواك، وقيل إذا كان عرضا. نعم.
عن شريح قال:
يعني يستيقظ في ساعة من الليل فيبدأ بالسواك ثم يتوضأ ويقوم يناجي ربه. نعم.
عن شريح قال: سألت عائشة قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. رجع مسلم.
قدمها. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار. ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم خرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. رجع مسلم.
أصل الحديث معروف الصحيحين، قصة مبيته رضي الله عنه عبد الله بن عباس عند خالته ميمونة، ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهو أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، هي خالته، وكان أيضا قاصر، كان صبي يعني لم يبلغ بعده، وإن كان ناهز الحلم ولكن لم يبلغ بعده، فبات ليس من أجل المبيت كما قد يفعل الصبيان من أجل المبيت فقط في بيت آخر، وإنما بات يراقب النبي صلى الله عليه وسلم قيامه وفعله في الليل وماذا، هذا الذي من أجله بات، كأنه واقع الحال يدل على أنه راقبه طيلة الليل، ما تحرك حركة إلا وانتبه له، لينقل للأمة فعل هذا الأمر الذي لا يطلع عليه عامة الناس، لا يمكن أن يطلع عليه إلا من كان من أهل البيت. جيد. فذكر أنه صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء ومسح النوم عن وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، وتلا العشر الآيات الأواخر من سورة آل عمران، هذه سنة. ثم استاك وعمد إلى قرب معلق، شن معلق، الشن القربة القديمة، وتوضأ منها صلى الله عليه وسلم وضوءا خفيفا وصلى ما شاء الله وليصلي. والحديث مشهور وسيأتي في بابه يعني فيه زيادات أخرى متعلقة بأمر الصلاة وكذا إلى آخره. المهم محل الشاهد منه أنه حين استيقظ استاك، وسواكه يكون قبل الوضوء. نعم.
يقال الحديث هم حديث البخاري، لماذا هم تخرج مسلم وحده
بهذا اللفظ؟
هذا اللفظ خاص مسلم.
نعم. إلا فأصل الحديث الصحيحين كما قلنا وسيأتي في باب آخر. نعم.
عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولا أخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استنى إلا استنى ثم رده إلى موضعه. خرجه أبو داود والترمذي وأحمد.
حديث واضح تقدم الكلام عليه قبل قليل. علي زيد بن خالد الجهني هو الذي كنا تشبه به القائلون بأنه يفعل ذلك حينما يريد. تقدم الكلام عليه.
شوف ما كان يفعل هذا وهو جالس. لا يقوم إلى الصلاة.
لا يقوم هذا وقلنا أن مثل قول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وإذا أردتم. قال لا مانع لا مانع وهو جالس أو قائم. المهم أن هذا قلنا ما نقل عن غير زيد وأنه لما نظر إلى فعلهم أو أغلب فعلهم وفعله صلى الله عليه وسلم وجد أنهم ما كانوا يتعرضون في هذا للناس.
عن أسماء بنت زيد بن ذي الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. خرجه أبو داود والدارمي.
جيد. بالنسبة لحديث زيد بن خالد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا أنه لا يمنعه من أن يؤخر الصلاة صلاة العشاء إلى الثلث إلا خوف المشقة على الناس، وإلا فقد كان عليه الصلاة والسلام يعجبه تأخيره ولم يكن أبدا يحب التعجيل فيها إلا خوفا من المشقة. فالذي لا تلحقه مشقة الأفضل والأولى له أن يؤخر صلاة العشاء إلى الثلث بل حتى إلى منتصف الليل وقبيله بقليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتينا هذا في المواقيت في أوقات الصلاة وكذا أعتم بالعشاء ذات ليلة حتى ذهبت عامة الليل ثم خرج وقال إنه لوقبال ولا نشق على أمتي، أي هذا أحب إلي وأفضل عندي، ولكن يمنعني من ذلك أني أعلم أني لو جعلتها في هذا الوقت لصار في للحقت الناس مشقة نتيجة لذلك. لو قيل للناس انتظروا 11 لتصلوا العشاء يشقوا عليه، فخوفا من ذلك جعلت في أول وقتها، وإلا فقد كان صلى الله عليه وسلم يعجبه تأخيرها. نعم. فهو صلى الله عليه وسلم أمر، أمره ربه بارك وتعالى بالسواك وأمره بالوضوء مطلقا، وكان يتوضأ لكل صلاة، ولكنه أيضا جمع يعني صلى عدة صلوات بوضوء حتى يعرف الجواز، حتى يعلم الناس الجواز. نعم.
باب خصال الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الآباط.
اي نعم. هذه الفطرة التي ينبغي أن لا يخلو عنها حال الإنسان، حال المسلم وحال الإنسان بشكل عام، كل من يريد النقاوة ينبغي أن نحافظ على هذه الأمور. فذكر منها الختان، هو معلوم هو واجب، ختان واجب تاركه يعصي يعتبر عاصي لله تبارك وتعالى، هي ليست في مرتبة واحدة. والاستحداد أكرمكم الله يعني حلق العانة، وقص الشارب، وهذا أيضا محمول، هذان محمولان على الوجوب على الصحيح، وتقليم الأظافر كذلك، ونتف الآباط. فهذه الأمور ينبغي للمسلم أن يتعاهدها ولا يمضي وقتا طويلا إلا وفعلها. وقد كان أنس رضي الله عنه يقول أنه وقت لنا في ذلك 40 يوما، لا يمضي الإنسان 40 يوم إلا وأتى على هذه الأمور باستثناء الختان مرة واحدة في العمر معروف خلاص، ما سوى لا يمضي الإنسان 40 يوما إلا وفعل، وإن أمكن أن يفعل في دون ما دون ذلك كان أفضل، كأقصى شيء 40 نقاوة ونظافة. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهيك الشوارب وأعفو اللحى. رجل البخاري ومسلم.
أمر صلى الله عليه وسلم بإنهاك الشوارب، أي شدة تقصيرها، وأمر بالجز. جيد؟ فشدة التقصير والجز وكذا، هذا الذي أمر به. فمن هذه النصوص أخذ مالك رحمة الله عليه أنها لا تحلق، وكان يرى ذلك مثلة. مالك رحمه الله كان يكره حلق الشارب، لكن يقول ينهك، يعني يبالغ في جذبه، قصره إلى آخر درجة ولكن لا تحلق. هذا مذهب مالك، كان يكره حلق. غيره بقية الأئمة يرون جواز الحلق، لا يرون كراهة حلق الشوارب. واعفوا اللحى، أعطيك منها يا أخي. قال، قيل لأحدهم: ما حدها؟ قال: هي تعرف حدها، حيث توقفت فذاك حدها، لا خلي له جهنم.
الوجوب
المأمور بها، هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وسنة الأنبياء قبله، سنة وسنة الأنبياء قبله. يا ابن أم لا تأخذ بلحيت، معنى
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين ووفر اللحى وأحف الشوارب. رجل البخاري ومسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من 40 ليلة. رجل مسلم.
تقدم الكلام هنا، قال: خالف المشركين، لا تماثلوهم، لا تعملوا عملهم. المشركون يومئذ يعني كان خاصة منهم المجوس، كانوا يوفرون الشوارب ويحلقون اللحى، فأمرنا بمخالفته. جيد، إن خالف اليوم، إن خالف هؤلاء أصلهم ووفروا اللحى وقصوا الشوارب، نقول إن خالفهم لا دم، هم قلدون الآن. واضح، أنا يعني خلاص أقول لك واحد: لا، أهل يهود الآن يربوا اللحى واليهود كذا نحو شوارب، معناها أراكم مثل ثلاثة، هم خالفوا أصلا. نعم. وقت لنا في قص، خلاص واضح، تقدم الكلام هنا. نعم.
عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رجعوا الترمذي والنسائي وأحمد.
ليس على سنتنا، لا نخرجه من ملتنا، أنا أستطيع، لا نخرج أحدا من الملة بمعصية، ولكن ليس على سنتنا، لأن لما في ذلك من القدر مستقدر، وأن الإنسان رب الشارب، كلما شرب خلاص معروف متعفن، هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المراد، لا أنه يعني يراد أنه ليس من على ديننا أو ليس على ملتنا، هذا لا يقال في أي معصية ولو كانت من أكبر، ولو كانت أكبر من هذا، لا نخرج أحدا من الملة بمعصية يرتكب. نعم.
باب الاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رجل البخاري ومسلم.
حينما يدخل الخلاء، أي حينما يريد دخول الخلاء، لا أنه بعد أن يدخل، وإنما إذا أتى المكان الذي يذهب إليه الإنسان لقضاء حاجته أتى بهذا الذكر خارجه ثم يدخل، لا أنه يدخل ثم يأتي. من نسي أن يأتي به قبل دخوله ولم يتذكر إلا بعد الدخول، ينظر هل هذا المكان معد لهذه المهمة أم لا. إن كان قد أعد لذلك فيأتي بالذكر في قلبه فقط، لا يحرك لسانا ولا شفتا. إن لم يكن معدا، إنما مكان فقط جئته لتقضي فيه حاجة، تأتي به ولو باللفظ. لأن فرق بين مكان تريد أن تقضي فيه الحاجة وليس معد لذلك، وبين أن يكون معدا لها، معد له يعني كنيف، الكنف كما قالت عائشة رضي الله عنها، والمراحيض وكذا، هذه معدة، هذه إذا دخلتها نسيت الذكر الذي يؤتى به قبل الدخول يأتي به فقط بقلب. جئت مكانا آخر تريد أن تقضي فيه حاجتك ونسيت أن تأتي بالذكر قبل الوصول المكان، يأتي به باللسان لأنه ليس مكان نجس. الخبث هكذا صحب الروايات، الخبث وليس الخبث كما يظنون، والخبائث. فالخبث هم ذكور الشياطين، والخبائث إناثها، ليس من المستخبثات كذا، إنما الخبث المراد به ذكور الشياطين وإناثها هم الخبائث. هذا الأظهر من أقوال العلم. نعم. نقول الشياطين أو نقول الجن؟ الفرق أن الجن اسم هذا الجنس كامل اسمه جن، في حين أن الشيطان لا يطلق إلا على الفاجر منه، المرض فقط هم الشياطين، وأما الجن فبرهم وفاجرهم يسمى جن. إبليس اللي هو أفجرهم، إلا إبليس كان من الجن، هو أفجرهم رأس، فتتخذونه وذريته سماه الله جن. إذن الجن تطلق على الجنس هذا النوع كامل يسمى جن، ولكن يعني يدخلها البر والفاجر، في حين إذا قلت الشياطين ما يدخل البر منه، إنما الفاجر فقط هم الشياطين المرضى فقط. نعم.
عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلى أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. رجب البخاري ومسلم.
يعلمنا صلى الله عليه وسلم هذه الآداب في جاء، لأنه صلى الله عليه وسلم جاء بكل شيء، كل ما ينفع الناس جاء مبين له، كل ما يضر الناس جاء محذرا منه ومبين له أيضا كي ينفروا. فأمر من ذهب لقضاء حاجته أن لا يأخذ العضو بيمينه، جيد، وأن لا يستنجي بيمينه، فهذه مهام تختص بها الشمال، هذه الأمور استنجاء وأخذ العضو بكذا وتمخض أكرمكم الله، هذه كلها مهام اليسار الشمال. اليمين لها مهام أخرى، إذا أعطيت فأعطي بها، وإذا صافحت، وإذا أخذت، وإذا أكلت، وإذا وهكذا، هذه باليمين. ولذلك كان أهل العلم يقولون إذا تثاءب الإنسان ينبغي له أن يسد فاه، فإن سده بيمينه فإن شاء فعل هكذا وإن شاء فعل هكذا، وإذا سده بشماله فعل هكذا ولا يتنفس في الإناء. حينما تأخذ الإناء لتشرب، أولا مأمورا لا تشرب من نفس واحد إنما ثلاث، ثم أن تنئ الإناء عن فمك، بمعنى تشرب ثم تبعد، ثم تشرب ثم تبعد، وهكذا لا تتنفس فيه ولا تشرب من نفس واحد. وهذا يدل على أن هذا شيء يعني ما كان في ذلك الزمن معروف عند الناس، يعني كما اليوم نقول الطب وكذا، يدل أن هذا شيء جمع عند الله عز وجل. اليوم الأبحاث وكذا تثبت أن جل أمراض الصدر تنتقل بهذه الطرق، خلاص هذا مرة، هذا جاء نبينا صلى الله عليه وسلم عندي ربنا تبارك وتعالى، هذا نحن من معتقداتنا ومن ديننا ومن نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء أحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. رجعه البخاري ومسلم.
غلام نحوي كما جاء مصرحا في غير ما طريقا، مثلي في السن تقريبا، نحمل للنبي صلى الله عليه وسلم الإداوة التي فيها الماء، ونحمل عنزة، والعنزة عصا غليظة على رأسها حربة من حديد، عصا بطول عظمة الذراع وعلى رأسها حديد، فيكون الجميع طول الذراع. تركز العنزة الحديدة هذه تركز في الأرض. ما فائدة هذه العنزة يحملونها؟ هذه في الغالب للستر، إذا ركزها هنا تصير كهذه نقول الآن، يربط ثوبا هنا ويمسك طرفه فيكون وراءه مستور، هذا الموضوع. نعم.
أبي هريرة رضي الله عنه
وهي التي أيضا هذه العنزة كان أيضا يفعلها سترة في الصلاة. كان بلال رضي الله عنه يركز له العنزة فيستتر بها لتكون بين يديه صلى الله عليه وسلم للصلاة. ومن هناك جاءت مسألة تحديد السترة أنها ينبغي أن تكون في طول ذراع.
أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، بينما هو يتبعه بها، فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة. فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة. فأتيت بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعتها إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. رجعوا البخاري.
جيد. فقال: أبغني ثلاثة أحجار، أبغني أحجار أستنفض بها. وجاء في حديث ابن مسعود تحديدها بالثلاث، وقد أمر صلى الله عليه وسلم من استجمر أن يوتر، لا يكون الاستجمار إلا وترا، أقل ذلك الثلاث ليس بالواحدة. وإذا قلنا ليست الواحدة معناها أقلها الثلاث، الوتر أقله ثلاثة إذا استثنينا الواحدة التي قلنا لا تجزئ بالاستجمار. فجاءه بهذه الأحجار ووضعها، ثم قال له يعني بعد أن طلب منه أن يحضر له، أمره أن يستثني، أن لا يحضر له عظما ولا يحضر له روثا. قال: ما بال هذه أمور أيضا جمادات وكذا جافة وإلى آخره، ممكن جامد؟ قال: لا، هذه لا تنفع. العلة؟ قال: العلة أن وفد الجن، الجن نصيبين، يعني هذا يدل أن الجن أيضا لها بلدان وأوطان استوطنوا فيها. المكان الذي في جزيرة العرب مسمى نصيبين، جنه جاءوا وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قد جاءته وفود الجن لا شك، كما قال الله تعالى: وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يسمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ونوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، إلى آخره. وهو صلى الله عليه وسلم مرسل للجن والإنس، رسول الإنس والجن للجميع. جيد. فطلبوا منه الزاد فأعطاهم هذا الزاد، العظم والروث. أما العظم فلهم هم أنفسهم، لا يلقى عظم إلا وعاد عليه من اللحم مثل ما كان أو أكثر فيطعمونه. إن ذكر عليه اسم الله كان لبرهم، وإلا كان لفاجرهم أو كان لشياطين. والروث جعل طعام لدوابه، فلا تفسد عليهم طعامهم ولا طعام دوابهم، فإن فعلت فقد يؤذونك، قد يضربك الجن لأنك أفسدت له طعامه، واللي فسد لك طعامه معروف ما لا يتعز عنه شيء. هذا أمر نؤمن به كما جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، لا من ليس مما تدركه عقولنا، أكبر من عقولنا محدودة، لكن نؤمن به. ولا يكون المرء مؤمنا إلا إذا آمن بها في مثل هذا مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغيبيات، هذا أمر غيب ما رأينا، ولكن نؤمن به كما لو رأينا، ولو رأينا ما زادنا يقين. واضح؟ نعم. سيأتينا النهي عن أن يبالى في الجحور وكذا، نعم سيأتينا ذلك إن شاء الله. نعم. الذي يحرقها إلى عاد مصلحة تقتضي هذا، مصلحة الإنس مصلحة الأصل فيها الإباحة، يعني كما تقدم بالأمس قلنا حرمة الميت موجودة، ومع ذلك إذا كان معه مال معتبر وكذا مصلحة، أما إذا لم تكن هناك حاجة تدعو فالاجتناب أصلا. نعم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط أمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. رجعوا البخاري.
وركس بمعنى رجس، ركس بالكاف ورجس بالجيم سواء، المعنى واحد، إنه رجس، رجس نجس. وإذا قلنا نجس الخبيث لا يمحو الخبيث، إن الخبيث لا يمحو الخبيث، لا يزيله، ما يزيله طاهر.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. رجعه مسلم.
نفس اللفظ والمعنى.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليوتر. رجعه مسلم.
واضح، فليوتر، ونهى أن يستجمر بأقل من ثلاث فلا يجزي أقل من ذلك.
عائشة رضي الله عنها قالت مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالمال فإني أستحييهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. رجعوا الترمذي والنسائي.
جيد، ثبت وصح أن الاستجمار بالأحجار وما يقوم مقامها من أعواد وكذا مجزي، ولكن هل هو الأفضل؟ لا، هو مفروض. الأفضل الاستجابة بالماء، وإن كان الاستجمار بالأحجار مجزي. فمن أجل هذا قالت عائشة رضي الله عنها للنساء أن يخبروا أزواجهم أن يستنجوا بالماء فهو أفضل، ولكن من لم يجد الماء وكذا فالآخر مجزي إذا حصلت النقاوة، وجمعهما أفضل من ذلك كله. من أمكنه أن ينقي بالأحجار وكذا أو هذه الأشياء المذكورات ثم ينظف بالماء فهذا أكمل وأتم، ومن أراد أن يقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الأحجار، مع أن الأحجار مجزئة إذا حصل بها المراد. نعم.
أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بروث أو بعظم وقال إنهما لا يطهران.
هذه الزيادة مهمة، نهى ثم بين أنهما لا يطهرا، لا يحصل بهما المراد، ولو حصلت النقاوة من ناحية الحسي فإنها لا تحصل من حيث المعنى. قد يقول قائل أنا رأيت هذا العظم أو هذه الروثة نقت الموضع حتى ما بقي شيء كما تفعل الأحجار أو يفعل بالأحجار، نقول هذا حصل حسا ولكنه لا يحصل معنى، يبقى الحكم هو هي لا تجزي. نعم، هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.